بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل حديثنا إلى مسألة 72 من أحكام تحديد النسل. قال المصنف: يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لغلق القناة التناسلية النفير وإن كان يؤدي إلى قطع نسلها بحيث لا تحمل أبدا. يجوز من الناحية التكليفية ولا مانع شرعا إن المرأة تجري عملية جراحية تغلق القنوات التناسلية لها اللي تسمى طبيا قناة بافلوف وغيرها اللي تتكون فيها البيضة لغرض التخصيب. هاي العملية تسمى عملية النفير، نعم، بمعنى تعطيل أو تسكير الأنابيب الخاصة اللي تصنع البويضة. أحيانا يعبرون عنها تسكير أو غلق الأنابيب وتسمى بالنفير. هذا طبعا يؤدي إلى قطع نسلها من جهة أنه ما غلق الأنابيب ما يؤدي إلى تكوين البويضة، فإذا ما تكونت بويضات ماكو قابلة وقدرة للتخصيب، فبهذا راح يتوقف نسلها. هذا بحد ذاته جائز شرعا حتى لو أدى أنها ينقطع نسلها ولا تحمل أبدا، لأن هذا يسموه تعطيل لعمل العضو، وتعطيل عمل العضو ليس إتلافا له ولا يوجد دليل على حرمته شرعا، فإذا جائز، فهو مجرد تعطيل للعمل وليس إتلاف للعضو مما يستلزم الضرر على البدن، فلا مانع منه ويجوز ذلك من حيث الحكم التكليفي. ولكن المصنف استدرك: إذا توقف ذلك على كشف ما يحرم كشفه من بدنها للنظر إليه أو للمسه من غير حائل لم يجز لها الكشف إلا في حال الضرورة حسب ما مر في المسألة السابقة. الآن من حيث الحكم التكليفي هاي العملية الجراحية اللي تغلق القنوات التناسلية جائزة، لكن تستلزم ملازمات محرمة. الملازم لها أنه لكي نجري هذه العملية الجراحية لابد من أن المرأة تكشف بدنها، فإذا استلزم كشف البدن والنظر إلى بدنها أو لعورتها أو لمسه من غير حاجب وحائل كالكفوف، هذا غير جائز وهو محرم، ويجب على المرأة ستر العورة والبدن عن الأجنبي، وكذلك على الأجنبية في مسألة النظر للعورة، فهذا غير جائز شرعا لا يجوز. نعم المصنف قال: إلا في حالة الضرورة، وإذا كانت ضرورة فلا مانع من ذلك. ما هو الضرورة؟ إذا كان الحمل مضر بالمرأة أو موجب لوقوعها في حرج شديد ما يتحمل عادة وما عندها طريق تتيسر من خلاله تمنع الحمل ببعض الطرق الأخرى إلا بهذه الطريقة، طريقة تسكير وغلق القنوات التناسلية، فحينئذ إذا انحصر الأمر بمنع الحمل وما متمكن أو متيسر من استعمال الطرق الأخرى لمنعه إلا بهذه الطريقة، هذا صار مورد ضرورة وكان الحمل مضر بها أو يستلزم وقوعها في حرج شديد، فنقول إن الضرورات تبيح المحظورات، فحينئذ يجوز لها. قال: إلا في حالة الضرورة حسب ما مر في المسألة السابقة. في مسألة 71 ذكرنا هذا مورد الضرورة، إنه الحمل مضر بالمرأة أو موجب لوقوعها في حرج شديد لا يتحمل عادة ولم يكن يتيسر لها أن تمنع الحمل ببعض الطرق الأخرى، لا مثلا تشرب عقاقير حبوب منع الحمل، ولا مثلا تستعمل اللولب، ولا تستعمل زرق الأبر، ولا وضع الشريحة وغيرها من موارد منع الحمل، هذا حينئذ جاز في مقدار الضرورة. نعم. ولا يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لقطع الرحم أو نزع المبيض ونحو ذلك مما يؤدي إلى قطع نسلها ولكن يستلزم ضررا بليغا بها. نعم المرأة ما يجوز لها شرعا بالحكم التكليفي أن تجري عملية جراحية تقطع رحمها، لأن هذا شيء يستلزم تلف العضو. هناك قبلنا احنا بغلق القناة لأن هو تعطيل للعمل، لكن إذا تلفت العضو قطع الرحم يعني تلف العضو، وتلف العضو يستلزم ضرر بليغ ما يسامح به العقلاء، كأنه تصاب بأمراض أخرى، أو نزع المبيض، إذا نزعت المبيض أو نزع القناة اللي يكون فيها البيضة، هذا يؤدي إلى قطع نسلها، ولكن يستلزم ضرر بليغ على بدنها كالإصابة بأمراض أخرى. هذا الضرر البليغ ما يتسامح به العقلاء، كفقد عضو أو مثلا تعطيل عضو أو فقد حاسة من الحواس. نعم، فحينئذ هذا غير جائز بسبب أن حرمة الإضرار البليغ بالبدن، فعدم جوازه من جهة، من جهة أنه تلف لعضو يستلزم ضرر بليغ ويحرم الإضرار البليغ بالبدن. نعم، المصنف استثنى قال إلا إذا اقتضته ضرورة مرضية، إنه صحيح إحنا نقطع العضو قطع الرحم كما في موارد لا سامح الله الإصابة بالأمراض السرطانية، إذا الرحم أو المبيض كان مصاب بالسرطان لابد من استئصاله وقطعه، وإلا يستلزم ماذا؟ إنه السرطان يسري إلى باقي البدن، فهاي حالة مرضية، فحينئذ احتاج إلى قطع الرحم أو نزع المبيض حتى نتخلص من مرض السرطان حتى ما ينتشر. المصنف قال إذا كانت ضرورة مرضية فيجوز، قال حتى وكان يستلزم ضرر على البدن من جهة أخرى، إلا إذا اقتضته ضرورة مرضية. ونظير هذا الكلام كله يجري في الرجل، الرجل إذا راد يقطع الخصيتين أو ينزع القناة التناسلية للمني الموجود في القضيب، نفس الكلام يجري. إذا كان تعطيل فماكو مانع، تعطيل عمل ماكو مانع وليس إتلاف لعضو، وهذا لا دليل على حرمة شرعا. إذا كان قطع عضو بحيث يستلزم ضرر بليغ على البدن فهو غير جائز شرعا، إلا إذا اقتضته ضرورة مرضية مثل الإصابة بالأمراض السرطانية أو الأورام الخبيثة. نعم، مسألة 73، لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان بويضة مخصبة بالحويمن. ما يجوز إسقاط الحمل لأن الحمل نفس، ويحرم قتل النفس المحترمة لأن هذا حرام شرعا، والنفس تصدق بمجرد أن البويضة المخصبة قد لقحت بالحويمن ونطفت الرجل، لأن أول النفس هو ماذا؟ البيضة المخصبة، فبما أنه البويضة المخصبة بحويمن ونطفت الرجل يصدق عليها نفس، إذن يحرم قتلها وما يجوز إسقاطها، لأن إسقاط الحمل يعني قتل للنفس، وقتل النفس محرم، إلا فيما إذا خافت الضرر على نفسها من استمرار وجوده. إلا إذا الأم خافت أنه بقاء الحمل يستلزم ضرر على نفسها، أنها تصاب بمرض أو كان بقاء الحمل يسبب لها الموت، فحينئذ إذا استلزم الضرر من القبيل المرض والموت وخافت الأم من الإصابة به إذا بقى واستمر وجود الحمل، فحينئذ يجوز لها إسقاطه من باب هذا ماذا؟ من باب دفع الضرر، لأنه قلنا قاعدة الضرر حكم ثانوي حاكم عليمن على الحكم الأولي، الحكم الأولي يحرم إسقاط الحمل، لكن الضرر بالحكم الثانوي راح يرفع الحرمة لأنه مورد ضرر، ولا ضرر ولا ضرار، أو كان موجبا لوقوعها في حرج شديد لا يتحمل عادة، فإنه يجوز لها عندئذ إسقاط ما لم تلجه الروح. المورد الثاني لجواز إسقاط الحمل هو مورد الحرج الشديد، الإصابة بالمشقة النفسية التي لا تتحمل عادة، بحيث كان بقاء الحمل يستلزم عليها حرج ما تستطيع تحمله، هاي المشقة النفسية إنها ما تقدر تتحمل وجود هذا الحمل. نعم، وإذا كان يصدق عليها الحرج والمشقة النفسية اللي ما تستطيع أن تتحملها ويستلزم عليها الضرر والحرج، فحينئذ راح يرفع، لأن كنا قاعدة الحرج مثل قاعدة الضرر، هم حكمها ماذا؟ ثانوي، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فالقاعدة والحكم الثانوي راح يرفع الحكم الأول اللي هو حرمة إسقاط الحمل. ولكن قاعدة الضرر والحرج متى تجري؟ هذا كله الكلام إذا كان هذه النفس لم تلجها الروح بعده، والجنين إذا كان بالأشهر الثلاث الأولى لم تلجه الروح، ولا وأما بعد ولوج الروح مثل نهاية الشهر الثالث وبداية الشهر الرابع، هذا يسموه مرحلة ولوج الروح، يعني الروح تدب في نفسها في النفس. إذا كان في الأشهر الثلاث الأولى والروح لم تلج لحد الآن في النفس، فحينئذ تجري قاعدة الضرر والحرج ويجوز إسقاط الحمل. وأما بعد ولوج الروح اللي هو متى تلج الروح؟ عندما تدب الحياة في هذه النفس النفس عندما ينتهي الشهر الثالث وبداية الشهر الرابع. إذا ولجت الروح فيه فلا يجوز الإسقاط مطلقاً. وطبعا مسألة ولوج الروح هذا تشخيص موضوع أيضا راجع علما للتشخيص الموضوع الخارجي، لكن غالبا المعروف من أهل الخبرة أنهم يرون أن الأشهر الثلاثة الأولى الروح لم تلج بعده، نهاية الشهر الثالث على بداية الشهر الرابع هاي مرحلة ولوج الروح. لو فرضنا أن هذه النفس قد ولجت بها الروح من الشهر الثالث فحينئذ يترتب الحكم، لأن هاي مسألة تشخيص موضوع خارجي. بعد ولوج الروح فيه يعني في الحمل بعد ما يجوز الإسقاط مطلقا حتى في حالة الضرر والحرج على الأحوط لزوما. بعد ولوج الروح بعد راح يصبح قتل للنفس منه التي فيها روح. هذا ما عندنا المصنف متوقف بهاي المسألة، لأنه هاي المسألة محل خلاف عند الفقهاء. يوجد ضرر وحرج من جهة الأم، ويوجد عندنا قتل للنفس من جهة ولوج الروح للجنين. فحينئذ راح يصير هل هذا من مورد التعارض أو من مورد المزاحمة أو التزاحم؟ فما عندنا دليل نقدم ضرر الأم والحرج، بل حتى لو كانت مصابة بالموت إنه بقاء يؤدي إلى موتها، ما عندنا دليل على تقديم حقها على حق منه قتل النفس. فلهذا الدليلين متكافئين من حيث الحرمة، فما نقدر نقدم وليس هو مورد تزاحم ونقدم الأهم على المهم. فلهذا المصنف توقف واحتاط لزوما بعدم جواز ذلك، ما يجوز الإسقاط مطلقا حتى في حالة الضرر والحرج على الأحوط لزوما، لأن ما عندنا دليل على تقديم حق الأم على حق الطفل أو حق الطفل على حق الأم، وهذا ليس من موارد تقديم الأهم على المهم، لأن كل منهما له درجة من الأهمية في نظر الشارع. وإذا أسقطت الأم حملها وجبت عليه ديته لأبيه أو لغيره من ورثته. الآن نتكلم أنه الأم إذا خالفت وارتكبت حرمة تكليفية بقتل وإسقاط الحمل، يترتب عليها حكم تكليفي، نعم، اللي هو الإثم والعقوبة والعصيان. يترتب عليها حكم وضعي، نعم، يترتب حكم وضعي إنها لابد من دفع ديته. فإذا الأم أسقطت الحمل كنت تدفع ديته لأبيه، يعني الأب هو وارث منه الحمل، وإذا كان ما موجود الأب تدفع لغير من باقي ورثة الحمل مثل أخوته موجودين، نقدر ندفع الميراث لمن؟ لأن الدية نوع من أنواع الميراث، فمنو يرث الدية مالته؟ أخوته. ويستطيع الأب أن يسقط ويتنازل عن هذا الإرث لمن؟ يسقط عن الأم، فلا يأخذ منها دية، له الأمر في ذلك. وإن أسقطه الأب فعليه ديته لأمه. طبعا إحنا عندنا مر علينا في باب الميراث القاتل لا يرث، فإذا الأم هي قتلة الحمل ما ترث، هي تدفع ديته لأبيه أو لغيره من ورثته كأخوته. وإن أسقطه الأب وقتله الأب فهو قاتل، والقاتل لا يرث، فعليه ديته لأمه، لأنه أمه هو أولى بميراثه فترث ديته. وإن أسقطه غيرهما غير الأب والأم اللي قام بعملية الإسقاط مثل منه كالطبيبة، لزمتها الدية لهما، يلزم على الطبيبة أن تدفع الدية لمن؟ للأبي والأم، لأن الأب والأم كلاهما سوف يرثان منه دية الحمل. وإن كان الإسقاط بطلبهما، حتى لو كانت الطبيبة إنما أسقطت الحمل بطلب من الأب والأم، مع ذلك يلزم على الطبيبة أن تدفع ماذا؟ الدية، دية الحمل لمن؟ دية إسقاط الحمل تدفعها للأب والأم، لأن مجرد الطلب ما يسقط ضمان الدية اللي ثبت بالحكم الشرعي. ثبوت الدية ثبت بمن؟ بالحكم الشرعي. ومجرد طلب الأب والأم لارتكاب الحرام وإسقاط الحمل وقتله، هذا ما يسقط ماذا؟ دفع الدية. ويكفي في دية الحمل بعد ولوج الروح فيه دفع 5,250 مثقالا من الفضة إن كان ذكرا، ونصف ذلك إن كان أنثى. الآن نريد نتكلم في مقدار الدية. دية إسقاط وقتل الحمل إذا كان الحمل قد ولجته الروح، فحينئذ يصبح نفس حية ندفع دية النفس الحية. دية قتل النفس الحية جد 5250 مثقال من الفضة، هذا إذا كان ذكر، ونصف ذلك إذا كان أنثى، يعني جد نصف ذلك يعني 2625 مثقال، لأن 5000 نصفها جد 2000 ونصف، والمئتين وخمسين نصفها 125، يعني يصير المجموع 2625 مثقال، هذا إذا كانت أنثى، سواء كان موته بعد خروجه حيا أم في بطن أمه، يعني سواء كان موته أنه ولد حي خرج حي ثم مات بسبب الإسقاط، أو لا هو نفس الإسقاط بسبب شرب دواء أو ضرب أو مثلا القفز من مكان عالي، سبب ماذا؟ أن الجنين والحمل يموت في بطن أمه، ماكو فرق، في النتيجة يجب دفع الدية. قال سواء كان موته بعد خروجه حيا أم في بطن أمه على الأحوط لزوما، ويكفي في ديته قبل ولوج الروح. متى قبل ولوج الروح؟ قلنا كما في الأشهر الثلاثة الأولى، دفع 105 مثاقيل من الفضة إن كان نطفة، يعني إذا كان الحمل عبارة عن ماذا؟ عن مجرد نطفة متعلقة بالبويضة ندفع، وهذا تقريبا يصير بالأسابيع الثلاثة الأولى، ندفع 105 مثقال من الفضة لأن يعبرون عنه نطفة، وهاي المراحل القرآن الكريم أشار إليها، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يكسو العظام لحما. نعم، قال إذا كان نطفة فقلنا جيد يدفع 105 مثقال فضة، و210 مثاقيل إذا كان علقة. العلقة هي البيضة الموخصة التي تصبح كقطعة الدم، فإذا سقط الحمل كأنه قطعة دم فهي يسميها علقة، يدفع فيه 210 مثاقيل من الفضة، و315 مثقالا إذا كان مضغة. المضغة إنه هاي قطعة الدم تتحول إلمن إلى ما يشبه اللحمة الممضوغة، كأنها لقمة ممضوغة، تسمى قطعة اللحمة الصغيرة مضغة. إيش يد يدفع إذا سقط المضغة؟ 315 مثقالا من الفضة، و420 مثقالا إذ كان قد نبت له العظام، يعني هذا مرحلة ماذا؟ كسو العظام لحما، يعني إذا كانت العظام قد نبتت ويا اللحم فماذا يدفع؟ 420 مثقالا من الفضة، و525 مثقالا إذا كان تام بالأعضاء والجوارح، إذا بعد ما تحققت العظام عند تكونت وانخلقت العظام في لحمه وكان تام من حيث الأعضاء والجوارح، يعني تام يعني اتضح منه اليدين والرجلين ومعالم الوجه والأذنين والفم والأنف، إذا تبينت هاي الأعضاء والجوارح راح يدفع عند إسقاطه 525 مثقالا من الفضة إذا كان تام بالأعضاء والجوارح، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى. هاي المراحل اللي جاي نذكرها اللي هي ما قبل ولوج الروح، هاي كلها ماكو فرق فيها في الذكر والأنثى، كل المقادير اللي ذكرناها من مقادير الدية هي ثابتة، سواء كان الحمل الذي قد قتل وأسقط ذكرا أو أنثى على الأحوط لزوما. نعم، وكذلك يجب على مباشرة الإسقاط، مباشر الإسقاط الكفارة، وهي صوم شهرين متتابعين وأطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد من الطعام، إضافة إلى الحكم الحرمة الوضعية والحكم الوضعي، عندنا حكم تكليفي آخر، إنه يجب على من باشر الإسقاط وقتل الحمل وإسقاطه أن يدفع الكفارة. نعم، طبعا بعد الحكم التكليفي إنه يجب عليه التوبة والاستغفار من فعل هذا الفعل المحرم، لأن هذا قتل للنفس، لابد أن يدفع الكفارة، وهي ماذا؟ صوم شهرين متتابعين، هي من نوع الكفارة الكبرى، يصوم شهرين متتابعين أو يطعم وإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد من الطعام، هاي يسميها كفارة الجمع. هم يصوم شهرين متتابعين وهم يطعم 60 مسكينا كفارة تسمى بمن بكفارة الجمع. طبعا هي الأصل فيها عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكينا نسميها كفارة الجمع. بس بما أنه عتق الرقبة الآن في وقتنا متعذر فيقدم بدل عنه الاستغفار على الأحوط لزوما على رئيس سماحة السيد المصنف، يقدم الاستغفار بدل عتق الرقبة، وإضافة إلى ذلك يصوم شهرين متتابعين ويطعم 60 مسكين، لأن هاي تسمى كفارة القتل التعمدي أو العمدي، وكفارة قتل العمد إنها كفارة جمع. نعم. مسألة 74، يجوز للمرأة استعمال العقاقير التي تؤجل الدورة الشهرية عن وقتها لغرض إتمام بعض الواجبات كالصيام ومناسك الحج أو لغير ذلك بشرط أن لا يلحق بها ضررا بليغا. يجوز للمرأة أن تستعمل الأدوية والعقاقير اللي يؤجل خروج الدورة الشهرية للمرأة عن وقتها، كما لو كانت المرأة شهريا هي ترى الدورة سواء كانت عادتها وقتية أو عددية، لكن ما تريد الدورة تخرج لأنها تريد تتم بعض الواجبات مثل الصيام في شهر رمضان، لأنه إذا خرجت الدورة وصار حدث الحيض راح تفطر، والمرأة ما تريد تخسر صيام هذه الأيام لفضله، تشرب العقاقير أو الأدوية وتأخر خروج الدورة حتى تكمل صيام شهر رمضان، هذا جائز. أو المرأة كانت مسافرة لأداء مناسك الحج والطواف حول الكعبة وصلاة الطواف مشروطة بالطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، فما تريد تخسر ماذا؟ إكمال مناسك الحج منها منسك الطواف، فلهذا تشرب بعض الأدوية والعقاقير لأخر خروج الدورة الشهرية عن وقتها حتى تكمل مناسك الحج، هذا كله جائز. أو غير الصيام ومناسك الحج، كما لو كانت تريد تحضر صلاة الجمعة، كانت مثلا تريد تكمل ختمة قرآن كريم لأنها ما أخذتها باستئجار ومشروط عليها قراءتها بالطهارة وغيرها من ذلك الأمور، كل هذا جائز، بس لأنه ما عندنا دليل على الحرمة، بشرط أن لا يلحق بها ضرر بليغ، يكون شرب العقاقير والأدوية ما يسبب لها ضرر بليغ مثل إتلاف عضو أو إصابة بمرض بليغ أو تعطيل العضو أو إصابة بمرض يتأخر شفائه. إذا كان ما يلحق ضرر بليغ فبعد ما عندنا دليل على الحرمة فيجوز ذلك. نعم، إذا سبب لها ضرر بليغ راح ترجع حرمة إضرار بالبدن الضرر البليغ فما يجوز. وإذا استعملت العقار فرأت دما متقطعا لم يكن له أحكام الحيض وأن رأته في أيام العادة، بعض النساء تستعمل الدواء وتنقطع عندها الدورة الشهرية ولا ترى الدم أبدا، فهذه ما عندنا إشكال معها، وبعض النساء تستعمل الدواء ويقطع الدورة الشهرية لكن مع ذلك يخرج بعض الدم المتقطع. يأتي السؤال هنا، هذا الدم له حكم الحيض أم لا؟ وكما لو صادف إن رأته في أيام العادة فماذا نحكم عليه؟ المصنف قال لا يحكم بأنه دم حيض وإن رأته في أيام العادة، والوجه فيه لأن مر علينا سابقا في كتاب الحيض أنه يشترط في صدق الحيض استمرار النزول الدم لثلاثة أيام متوالية اللي هو أقل الحيض، وبما أنه هذا الدم متقطع ما بيستمرارية في النزول إذن ما يصدق عليه حيض حتى ولو كان متى رأته المرأة في أيام العادة، لأن شرط الحيض ما متحقق به اللي هو استمرار النزول ثلاثاً. نعم. وصل حديثنا إلى موضوع أيضا من مواضيع المستحدثة في عصرنا وهو أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة بسبب العمران وبسبب البناء والتطور. الدولة تستحدث بعض الأمور العمرانية فيستلزم من ذلك أنه بعض الأبنية أو الأملاك تهدم وتفتح شوارع بدلا عنها. نريد نتكلم عن أحكام هذه الشوارع المفتوحة من قبل الدولة. مسألة 75، يجوز استطراق الشوارع والأرصفة المستحدثة الواقعة على الدور والأملاك الشخصية للناس التي تستملكها الدولة وتجعلها طرقا. بالنسبة للشوارع والأرصفة اللي موجودة في عصرنا الحديث اللي استحدثت وفتحت، وسابقا كان مكانها موجود بدور أو موجود أملاك مثل البساتين أو المزارع اللي هي راجعة لأشخاص من الناس اللي هي ملك شخصي، لكن الدولة تستملكها منهم، مرة تستملكها تأخذها بعوض فتدفع عوض للمالك الشخصي وتشتري من عنده وتفتح الطريق، هذا لا مانع في استطراقه لأن مخذ عن رضا وتجعله طريقا، هذا لا مانع به. وإذا عدنا علم أن الدولة اشترت الطريق واشترت الدار أو الملك الشخصي مثل البستان وفتحته واستطرقته وجعلته طريق، هذا ماكو مانع. لكن إذا ما علمنا وشكينا أيضا يجوز لنا ماذا؟ استطراقه، لأن الأصل الإباحة. نعم، إذا علم إن موضعا خاص منها، يعني من هاي الشوارع والأرصفة، قد قامت الدولة باستملاكه قهرا، يعني الملاك الشخصيين ما باعوا له للدولة ولكن الدولة أخذته بالقانون بالغصب قهرا على صاحبه من دون إرضائه، ما أرضت به من بدفع المال، وهذا يحدث بالدول والحكومات الجائرة والسلطات الظالمة، تأخذ الملك الشخصي بعنوان ماذا؟ حق العام، وما تعوض أصحابه وأملاكه الشخصيين، ومن دون أن ترضيه ببعض المال في قبال أخذ ملكه الشخصي، إذا من دون إرضاء بتعويض أو ما بحكمه، يعني شنو ما بحكم التعويض؟ التعويض أنه تعطيه مال في قبال ملكه الشخصي، ما بحكم التعويض تعطي دار غير داره، أو تعطيه أرض أو بستان أو مزرعة غير أرضه وبستانه، هذا يسموه ما بحكم التعويض. جرى عليه حكم الأرض المغصوبة، بما أنه هاي الأرض والموضع مأخوذ من غير رضا أصحابه إذا له حكم الغصب، والأرض المغصوبة يحرم فيها التصرف، فلهذا المصنف قال فلا يجوز له التصرف فيه حتى بمثل الاستطراق، ما يجوز التصرف حتى بمثل ماذا؟ أن تستطرق وتمشي به إلا مع استرضاء صاحبه. إذا شخص راد الاستطراق يعني جعله طريقا للمشي أو طريقا لمرور السيارات مثلا، هذا الاستطراق والمرور عليه مشيا أو بالمركبة يحتاج ناخذ رضا صاحب منه الشارع اللي كانت الأرض هي ملكه، أو نأخذ استرضاء صاحبه أو وليه إذا كان المالك للأرض أو الدار قاصر مثل منه الصغير والمجنون، وكان ولي الأمر هو مسؤول عنه، كن نأخذ ونسترضي منه، أما نأخذ الإذن أو نسترضي ببعض المال، هذا لا مانع منه إلا مع استرضاء صاحبه، لو تأخذ الإذن والرضا فيجوز لك الاستطراق، أو ترضيه ببعض المال فيجوز لك المرور به، لو من صاحبه لو من وليه، صاحبه إذا كان هو كامل عاقل ووليه إذا كان قاصرا من الأب أو الجد أو القيم المنصوب من قبل أحدهما، الولي لو أب لو جد من جهة الأب أو قيم يقوم على رعاية مصالح القاصر منصب من قبل أم الأب أو الجد، فإن لم يعلم صاحبه جرى عليه حكم المال المجهول مالكه فيراجع بشأنه الحاكم الشرعي. أما إذا كان إحنا نعلم أن هذه الأراضي مأخوذة غصبا ومأخوذة قهرا من أصحابها، بس ما نعلم من هم أصحابها، هم مجهولين المالك عندنا، فحينئذ يجري عليه ماذا؟ حكم المال المجهول مالكه الراجع بشأن منه الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي ولي الغائب ومن حقه وهو مسؤول عن إعطاء الإذن في التصرف بالمال المجهول مالكه، نقدر نحصل من عند الإذن في استطراق هاي الطرق والمشي على هذه الأرصفة، ومنه يظهر حكم الفضلات الباقية منه. الفضلات يعني ما فضل وزاد من الأرض، وهذا كما يحصل إنه الدولة تشق الطريق في قطعة من الأرض هي مملوكة لبعض الملاك الشخصيين، لكن تأخذ جانب من القطعة وتترك الجانب الطريق الآخر، يعني تأخذ من عنده نصف أرضه مو كل أرضه، تريد تمد طريق أو تجعل رصيف، والجانب الطريق الجزء من الأرض تأخذ والجانب الآخر لا يدخل فيه الطريق، هذا يسموه الفاضل والزائد من الأرض الباقية منها، فإنه كذلك لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن أصحابها. فإذا الدولة شقت الطريق وأخذت نصف القطعة الأرض، ولكن موجودة على جانب الطريق فضلات زادت من الأرض هي باقية على ملك الشخصي لأصحابها. هاي الفضلات الموجودة على طرفي الطريق ما يجوز استطراقها والتصرف فيها، مثل الأكل والشرب والنوم وغيرها، إلا بإذن أصحابها، لأنها باقية على الملك الشخصي وما يجوز التصرف شرعا في مال الغير إلا ماذا؟ بإذنه ورضاه. نعم. مسألة 76، يجوز العبور والمرور من أراضي المساجد الواقعة في الطرق. يجوز العبور أو شخص يعبر أو يمر من أراضي المساجد، أرض المسجد الواقعة في الطرق. الآن بعض الحكومات والسلطات الظالمة تأخذ بعض الأراضي حتى ولو كانت مسجدا، وماذا تفعل؟ تجعله طريقا. الآن لو فرضنا أنه توجد بعض الدول أو السلطات الحاكمة أو مثلا أو الحكومات الجائرة أخذت مسجد وبحكم المصلحة العامة هدمت المسجد وجعلته طريقا، يأتي السؤال من ناحية الحكم التكليفي، يجوز العبور والمرور من هذه الأرض اللي هي أرض المسجد الواقعة في الطرق؟ نعم، المصنف قال يجوز العبور والمرور من أراضي المسجد الواقعة في الطرق، لا مانع. إذا أدى التخطيط وشق الطرق إلى هدم مسجد وصارت أرضه وسط الطريق فيجوز استطراقه والمرور والعبور عليه، وكذا يجوز الجلوس فيها ونحوها من التصرفات. مو فقط العبور والمرور، يجوز لك حتى تجلس في هذه أراضي المساجد اللي أصبحت طريقا، ويجوز لك باقي التصرفات الأخرى مثل الأكل والشرب والنوم مثلا، وهكذا الحال في أراضي الحسينيات والمقابر وما يشبههما من الأوقاف العامة. هذا الحكم ما مختص بمن بأرض المسجد، بل يعم حتى أرض الحسينيات اللي توقف مثلا لغرض ماذا؟ إقامة مجالس العزاء أو إقامة الصلاة مثلا، أو والمقابر اللي توقف لدفن الموتى لو أخذت من قبل الدولة وجعلت طريقا واندثرت وانمسحت القبور وجعلوها طريقا، أو ما يشبهها من باقي الأوقاف العامة، أي وقف موقوف ما يجوز التصرف فيه إلا بإذن الواقفين، وهو وقف عام مثل الوقف على الفقراء، المساكين، الأيتام مثلا، الربط، البساكن، إذا هي أوقاف لكن تؤخذ وتجعل طرق يجوز العبور والمرور فيها وكذلك التصرفات فيها. وأما أراضي المدارس وما شاكلها، إذا كان عندنا مدرسة وقف وهاي المدرسة موقوفة على طلاب العلم، أو ما شاكل المدارس من قبيل المدارس هو ماذا؟ بيوت السكنة اللي مخصوصة لسكنة طلبة العلم وما شاكلها، ففي جواز التصرف فيها بمثل ذلك لغير الموقوف عليهم إشكال. هذه طبعا تختلف عن تلك الأوقاف، تلك أوقاف عامة، الحسينيات، المقابر مثلا، المكتبات، هاي أوقاف عامة. لكن الأرض المدارس هاي من يا أوقاف؟ أوقاف خاصة مخصوصة فقط بطلبة العلم. المدارس والسكنة وبيوت السكنة الموقوفة هل يجوز التصرف فيها لو جعلت طريقا بالعبور والمرور والتصرفات الأخرى كالجلوس والأكل والشرب والنوم ونحوها أم لا؟ المصنف قال أراضي المدارس وما شاكلها كبيوت سكنة طلبة العلم، ففي جواز التصرف فيها بمثل ذلك لغير الموقوف عليهم اللي هم منهم طلبة العلم مثلا، إشكال، محل توقف وتأمل، الدليل ما ثابت ولا تام على جواز التصرف، وماذا؟ والأحوط لزوما التجنب عنه، يعني مقتضى لإحتياط اللزوم أن يتجنب عن التصرف فيها حتى بمثل منه العبور والمرور والجلوس وسائر التصرفات الأخرى، لأن ذلك إنما جازب بأراضي المساجد والأوقاف العامة، أما الأوقاف الخاصة فهذه محل إشكال ومقتضى الإحتياط اللزومي التجنب عن هكذا تصرفات فيها. نعم. أما مسألة 77 فهاي إن شاء الله يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. الله.